الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، أينما يصلكم بث قناتنا في أقطار العالم أجمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم. عنوان حلقة هذا المساء: خفيات المعاني. سنحاول بإذن الله تعالى وتوفيقه من خلالها استعراض أحكاما شرعية وأحاديثا نبوية وشخصيات تاريخية ومسائل نحوية نقف على ما بين سطورها ونزدلف إلى ما وراء أسوارها. بداية، مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، يسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله أستاذ وائل، وحيا الله لإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث في مطلع هذه الحلقة عن القضايا الفقهية، ونود أن نبدأ بإذن الله تعالى بأحكام الحرابة.
الله عز وجل قال وقوله الحق، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وقوله الحق: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية تسمى بآية الحرابة. والعرب قبل أن تشرق شمس نبوته صلى الله عليه وسلم كان يقتل بعضهم بعضا، وعرفت طائفة منهم بالصعاليك، وأولئك الصعاليك كانوا يتربصون بالناس في طرائق أسفارهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما التقى بعدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ النبي يخبره بما سيكون بعده، وأخبره أن الضعينة، هي المرأة المسافرة، ستكون تمر من ديار كذا إلى ديار كذا، لا تخاف ولا تخشى أحدا إلا الله. قال عدي رضي الله عنه وهو يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت في نفسي: فأين ذعار طي الذين دوخوا البلاد؟ يقصد الذين يقطعون السبيل. عندما يقال حرابة فإنما يقصد ينصرف الأمر إلى أقوام ورجال يكون لهم شوكة ومنعة وقوة، لا يبالون بالجهر بالتعرض للناس سلبا أو قتلا أو نهبا أو بها جميعا أو حتى إتيان فاحشة. كل هذا يستحق في شرع الله جل وعلا حد الحرابة الذي نص الله عليه في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الحديث عن هذه الآية من وجوه عدة. أولا، لفظ أو هنا لا يدل على الصحيح على التخيير، لأن أولئك الذين يجاهرون بهذا الأمر ويحاربون الناس ويقطعون السبيل تختلف أحوالهم، فبعضهم يجمع ما بين القتل والسلب واتيان الفواحش، وبعضهم يكتفي بالسلب دون القتل، وبعضهم بالقتل دون السلب. والمعنى أن الإمام المسلم أن ينظر في حالهم وأمرهم، فكلما تبين له أن الأمر زاد وعظم لجأ إلى أعظم ما في تلك الآية من عقوبات، فربما جمع ما بين القتل والصلب، أو جمع ما بين القطع اليد مع الرجل ثم الصلب، أو جمع أو اكتفى بالقتل وحده، أو اكتفى بقضية أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. والمقصود أنه إذا اختلف السبب الموجب فإن الحكم يتغير، لكن إذا اتفق السبب الموجب فإن التخيير يبقى على حاله. مثلا قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، وذكر أنواع الكفارات، فأنواع الكفارات هنا على التخيير. ثم قال جل وعلا: فمن لم يجد. لماذا؟ لأن السبب الموجب لها واحد وهو الحنث في اليمين، لكن هنا يختلف السبب من حال إلى حال، فطائفة قلنا تعتمد القتل، وطائفة تعتمد السلب، وطائفة تعتمد قطع الطريق بكل ما يحمله الأمر من معنى، قلت حتى إتيان الفواحش. هؤلاء إذا جاهروا بهذا الأمر فإن الوالي ولي الأمر إمام المسلمين وينوب عنه القضاء ينظرون في عظيم الجرم ثم يختارون منه ما يلائم الأمر. هذا المفهوم الأول. الله عز وجل قال: ذلك لهم خزي في الدنيا، ثم قال: ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الذين يعني يقبض عليهم ويقام عليهم الحد يصيبهم في الدنيا أمران ويصيبهم في الآخرة أمران. في الدنيا يصيبهم عذاب وهو الحد الذي ذكرته الآية، ويصيبهم فضيحة ما بين الناس وعار
في الدنيا،
وفي الآخرة كذلك فضيحة في أرض الموقف ثم العذاب. لكن لو جئنا للدنيا
فإن الفضيحة بالنسبة لهم أشد من العذاب، الفضيحة بالنسبة لهم أشد من العذاب، ولهذا ذكرها الله ولم يذكر العذاب الذي في الدنيا، قال ذلك لهم خزي، والخزي هو الفضيحة والشنار والعار. لما ذكر الآخرة جل ذكره قال ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وهم لهم خزي، لكن عذاب النار الخلود في جهنم عياذا بالله أعظم من الفضيحة في أرض الموقف، أعظم من الفضيحة في أرض الموقف. فذكر الله عز وجل في الدنيا ما هو أشد، وفي الآخرة ما هو أشد. دلت الآية كذلك أن الله عز وجل قال تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فقطع اليد بالنسبة لهم جزاء للسرقة، وقطع الرجل بالنسبة لهم جزاء لإخافتهم أهل الطريق. معلوم أن الناس على أرجلهم يمشون على الطرق، فهؤلاء الذين حرموا الناس من المضي في الطريق ولم يجعلوهم في أمن، جاء الشرع بعقوبتهم بأن تقطع الأيدي عقابا على السرقة على المال الذي نهبوه وأخذوه، وتقطع القدم لأنهم حالوا بين الناس وبين أن يسيروا بأقدامهم على تلك الطرقات. ولا نقصد أن المركوب ممنوع، لكن المقصود أن الإنسان إذا قيل سار أو سافر فإنما يسير ويسافر غالبا على قدمي، حتى لو كان على دابة أو كان على مركوب معاصر اليوم. هذا أمر. الأمر الثاني في السرقة في دين الله عز وجل، الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن الشارع الحكيم جعل نصابا للسرقة، بمعنى أن دون ربع الدينار لا تقطع اليد، لا يجرى الحد، لكن في الحرابة على الصحيح لا ينظر إلى النصاب، لا ينظر إلى النصاب لأنهم جاهروا بالأمر وأعلنوا به. قول الله عز وجل في الآية أو ينفوا من الأرض دلالة على أن الإنسان بفطرته بشريته يتعلق بالأرض التي سكنها، فالله جل وعلا جعل من طرائق العقوبات من أنواع العقوبات على أولئك المحاربين جعل عليهم النفي من الأرض، أي البعد عن الديار. وكل أحد بقي على فطرته يعلم أن النفوس البشرية تحن أحيانا إلى أقوام لا ترضى أن تفارقهم إلا جبرا، وتحن إلى أوطان وأرض سكنوها أو عاشوا فيها أو نشأوا فيها لا يرضون أن يفارقوها إلا قسرا. وأهل التاريخ يقولون إن هشام بن ربيعة أو غيره ممن كان يسكن مكة لما دخل الدين فيه، وقد كان قد تأخر إسلامه، لما أراد أن ينتقل إلى الشام للجهاد في أيام الفتوحات الإسلامية آنذاك، لما خرج من مكة ودعه أهلها لأنهم كانوا يعظمونه ويجلونه وكانت له أيادي بيضاء عليهم، فخرج معه أهل البلدة كلها يبكون معه يريدون أن يثنوه عن سفره، فقال لو كانت المسألة دارا بدار أو جيرانا بجيران لما تركتكم، لكن إنها النقلة إلى الله، يعني الذي دفعني إلى ذلك ليس إيجاد بديل عن أرض مكة ولا بديل عن أهلها، لكن الذي دفعني إلى الخروج هو النقلة إلى الله، وقد صدق الله وصدقه الله فمات شهيدا هناك. والمقصود أن الله عز وجل قال أو ينفوا من الأرض، وقد قلت في مقدمتك أننا سنحاول أن نقتحم الأسوار نقرم بين السطور. الآية أحيانا فهمنا منها بوضوح حد الحرابة، لكن نبحث عما دلت عليه الآية. فالحنين الإنسان إلى وطنه من دلال كمال مروءته وجمال خلقه، لأن الحنين إلى السابقين ممن عاشوا معك، خاصة ممن عاش معك في زمن كنت فيه غير ذي بال، فإذا أظهرك الله فإن الحنين إلى الأولين ينبغي أن يزداد. قال الأول إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. وجرير يقول بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل ألوانا، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دار ولا الجيران جيرانا. والمراد من هذا كله فقه حد الحرابة في الإسلام، وهذا دليل على أن الشارع الحكيم بين في القرآن والسنة على أن الأمن في الأوطان من أعظم ما يطلبه العقلاء، من أعظم ما يطلبه أهل الكمال والمروءات، لما يحصل فيه من أن الفاجر يرتدع والبار يمضي في سيره إلى الله، في طريق عبادته، في صلته لرحمه، في قيامه بكل أمر فرضه الله عز وجل عليه.
نعم فضيلة الشيخ، لازلنا في القضايا الفقهية وحديثنا عن القضايا الفقهية، طلاق الغضبان.
الطلاق شرعه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك سورة معروفة في القرآن تسمى بسورة الطلاق، وهو من محاسن هذه الشريعة الغراء، لأنه قد لا يلزم من كل زوجين عقد كان بينهما عقدا أو كان بينهما دخول أن تستمر الحياة بينهما. الله يقول وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. والنبي صلى الله عليه وسلم طلق قبل الدخول امرأتين، وطلق بعد الدخول حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه وعن حفصة أم المؤمنين، ثم راجعها لما جاءه جبريل وأخبره أن الله يأمره أن يراجع حفصة. فنبي الأمة ورسول الملة صلى الله عليه وسلم طلق وراجع كما بينا، هذا في أصل الطلاق. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لكن نتحدث عن طلاق الغضبان، هذا مضاف ومضاف إليه. الغضب ثورة تأتي للإنسان فتغير ظاهرة فيظهر ذلك على وجنتيه على عينيه، وتغير باطنة فيصنع ما لا يرتضيه في زمن الرضا، ويقول ما لا يعتقده اعتقادا جازما. فإذا قدر أن الرجل في حال غضب طلق زوجته، السؤال الفقهي المطروح هنا هل يقع الطلاق أو لا أو لا يقع؟ جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وكثير من أتباعهم على أن الطلاق يقع، ولهم في ذلك أدلة، من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أوس بن الصامت عندما ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة. وقد كان أوس عندما ظاهر من زوجته خولة كان غضبا، يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي، من غضبة غضبها رضي الله عنه وأرضاه وعن زوجته. فقالوا إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لظهار أوس ما الطلاق والظهار لا شيء واحد، بالمعنى أنه عقد، أنه أمر قاله فأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن سائر العقود تمضي إذا كان الإنسان على حالة من الغضب. فقالوا من باب القياس: لو فرضنا جدلا أن رجلا في ثورة الغضب قتل، أكنتم تقولون بقيام الحد عليه ومطالبته بالقصاص إلا أن يعفو أهل الدم؟ نقول نعم. قالوا: ما دمتم أمضيتم هذا فامضوا الطلاق الذي قاله حالة الغضب. هذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. ذهب بعض أهل العلم وهذا الفريق المقابل إلى أن طلاق الغضبان ينظر فيه، وقسموا ذلك الذي يغضب إلى ثلاثة أحوال. قالوا: غضب في مبادئه، فالإنسان يعقل ما يقول ويدرك ويتعمد هذا، فقالوا: هذا نوافقكم أن طلاقه يمضي ويقع. وهذا قاسوا عليه ما وقع من أوس بن الصامت مع زوجته خولة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت ثعلبة. الحالة الثانية قالوا أن يصل الطلاق إلى منتهى يغلق على الإنسان فلا يدري البتة ماذا صنع، ولو ذكرته ربما لا يتذكر.
درجة الغضب
وصلت إلى حد المنتهى، فقالوا: هذا لا يجوز الشر عن إمضاء طلاقه. بقينا أين؟ بقينا في الحال فيما بين الحالين. فرجل تجاوز الحد الأول ليس كالأول يعلم يقينا ما يقع منه، وليس كالآخر الثاني الذي بلغ المنتهى ما فيما بينهما، وقد يكون إلى الثالث أقرب. هذا قالوا هو الذي يدور عليه الحكم الشرعي، ورجحوا أن طلاقه لا يقع، ورجحوا أن طلاقه لا يقع. هذا الفريق من العلماء قالوا إن طلاقه لا يقع. قالوا من الأدلة إن الله عز وجل قال: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. معنى الآية أن الإنسان أحيانا في حالة غضب يدعو حتى على ولده، وهو لا يدعو على ولده من قلبه، محال أن يوجد والد بعقله وكمال عقله يدعو على ولده من قلبه، مع ذلك فالله عز وجل لا يستجيب له. لماذا لا يستجيب له؟ لأن الله علم أن هذا العبد قال القول حالة غضب. وقالوا كذلك إن الله عز وجل قال: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. فموسى عليه السلام لما رأى بني إسرائيل يعبدون العجلة ألقى الألواح، فلم يعاتبه ربه على أنه ألقى الألواح على ما فيها من كلام الله جل وعلا الذي كتبه بيده لنبي الله موسى عليه السلام، لأن موسى يوم أن ألقى الألواح كان غضبا أسفا من قومه الذين عبدوا العجل. فقالوا: هذا دليل على أن الله عز وجل لا يؤاخذ من كان هذا حاله من الغضب، وموسى لم يكن قد أغلق عليه الأمر بالبتة، محال. هؤلاء أنبياء الله ورسله يبلغون عن الله رسالاته وينصحون له في برياته لا يصلون إلى هذا الحد. قالوا: هذه الأدلة وأضرابها تدل على أن طلاق الغضبان لا يقع. بقينا في الرد على قول من قال: لو قتل يمضي أو لا يمضي. نقول: نعم، لو قتل يمضي، لكن الطلاق يختلف. لماذا يختلف؟ لأن القاتل حتى لو كان على حالة من الغضب عندما يقتل غيره فذلك الغير في الأصل نفس معصومة، لا سلطان لك عليها، لا سلطان لك عليها، لكن الذي يغضب ويطلق فالأصل أن هذه المرأة التي أمضى الطلاق عليها، التي قال الطلاق في حقها، هذه في عصمته، في ذمته. والله عز وجل قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فسمى الله عز وجل النكاح، الزواج، سماه ميثاقا غليظا. وما سماه الله ميثاقا غليظا لا يمكن هدمه بأمر مختلف فيه، لا يمكن أمره هدمه بأمر مختلف فيه، ولا يمكن نقضه على حالة من حالات بني آدم تعتريه، غلبت عليه ثورة الغضب فترفض بكلمات. خاصة من أراد أن يفتي في القضية يسأل المرأة، يسأل الزوج، يسأل من كان حاضرا عن الحال. فأحيانا قد يأتي من المرأة أن تشتم زوجها وتقول في حقه كلاما جرت العادة أن الرجال لا يقبلونه، أو قد تتمادى فربما رفعت يدها عليه. مثل هذه الأحوال تجعل الرجل يخرج عن طوره، تصيبه ثورة الغضب أيا كان حاله. فمن الصعب جدا لو تلفظ بالطلاق والحال هذه ليدفع عن نفسه ما يقع من زوجته عليه، من الصعب جدا أن نقبل إيقاع الطلاق فنهدم البيت من خلال ثورة غضب قالها الرجل لأنه رأى ما لا قبل له به.
نعم. هذا الشيخ عفوا، هل هناك تقييم معين؟ من الذي يقيم حالات الغضب؟
يقيمها، قلت، المفتي الذي يريد أن يفتي في المسألة.
نعم.
أو القاضي سيسأل، من المفترض أن يسأل الزوجين.
جميل.
عن الحالين. قد يكون هناك بعض الحاضرين
هو الذي يحكم بينهم،
هو الذي يحكم، يسألهم أسئلة من خلال درايته، من خلال علمه، من خلال فقهه، يعلم إلى أي حد. فإذا قال الرجل كنت غاضبا فيسأله ما الذي أغضبك منها، فإذا قال مثلا شتمتني بقول كذا وكذا أو رفعت يدها علي، فهذه قرائن تدل على أنه من المعقول جدا أن المرأة يغضب. لكن لو قال كانت بعيدة عني أو كانت تحادثني بالهاتف فهذا لا يقبل قوله بأنه غاضب. لكن قلت نحن نتحدث في الصفات في درس علمي، لا نتحدث بأن يأتي الإنسان يأخذ هذا القول ويجري حكما على نفسه، إنما يأتي إلى غيره. لكن عندما نتكلم عن درس علمي نقول إن الأخذ بالقول عدم إيقاع طلاق الغضبان أرحم بالأمة وأرأف بالناس وأقرب إلى يسر الشريعة، لأن الأصل أن المرأة زوجة له، في ذمته، فراش له، فلا ينبغي إخراجها عنه، وبراءة الذمة منها وانفكاك ذلك العقد الذي سماه الله ميثاقا غليظا إلا بشيء بين. أما غير ذلك من أحكام الطلاق فلها مطولات في كتب الفقهاء يدركها من يدركها، لكن كلما كان الكلام موجزا مبينا هو الذي ننشده في لقائنا في قضية القضايا الفقهية في بابنا هذا
بإذن الله. فضيلة الشيخ، نود أن نستأذنكم للحديث عن الألفاظ الحديثية ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي العرجون القديم، في هذه الحلقة والتي نتحدث فيها عن خفيات المعاني. وقد تحدثنا من خلال الجزء الأول من هذا البرنامج عن آية الحرابة، وتحدثنا عن طلاق الغضبان. فضيلة الشيخ، كما وعدنا مشاهدينا الكرام، سوف ننتقل للمحور الثاني عن الألفاظ الحديثية. نعم. ونود الحديث عن الكثيب الأحمر.
الكثيب الأحمر ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. والحديث يدل على أمور عدة. أما ليلة الإسراء والمعراج فهي بالنسبة له صلى الله عليه وسلم من أشرف ليالي عمره، إذ أن الله عرج به إلى سدرة المنتهى وبلغ مبلغا عظيما، إذ نزل منزلا سمع فيه صريف الأقلام صلوات الله وسلامه عليه. والحق أن الإسراء كان بجسده وروحه. قال شوقي رحمه الله: يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل؟ الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه مر على أخيه موسى بن عمران عليه السلام، أحد أولي العزم من الرسل، قال: عند الكثيب الأحمر. الكثيب الكوم من الرمل، وغالب كثبان الرمل تميل إلى الحمرة. هناك قبر لموسى عليه السلام. قال: رأيت موسى قائما يصلي في القبر. هذا هو موضع الإشكال في الأمر. ينبغي أن نعلم أولا أن الأنبياء عليهم السلام ماتوا جميعا،
وأن أجسادهم في الأرض غير مفقودة غير مفقودة وأنهم لا يسلط الله الأرض على أجسادهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأن أرواحهم في أعلى عليين، لكن أرواحهم الطاهرة بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم لها إشراف وإشراق على أجسادهم، لها إشراف وإشراق على أجسادهم. مهما بلغ علمنا وقراءتنا للنصوص نؤمن بها، لكن عالم البرزخ عالم غيبي لا تبلغ عقولنا أن تفقهه، فنقول آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراده صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون. وقال الله عن الشهداء: بل أحياء، ثم قال: ولكن لا تشعرون. فنحن لا نعلم حياة الشهداء، فمن باب أولى ألا نعلم حياة الأنبياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو الصادق المصدوق، أنه في حين أسري به مر على موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، قائم يصلي في قبره. هذه الصلاة ليست للتكليف وإنما للإكرام والتشريف، ليست للتكليف وإنما للإكرام والتشريف، لأن الإنسان إذا قبضت روحه انقطع التكليف. قال الله عز وجل لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن أنبياء الله لا تقر أعينهم بشيء حال حياتهم في الدنيا بمثل الصلاة، فلما قبضت أرواحهم وودعوا الأرض فإن الله عز وجل جعل الأمر الذي كانوا يتعبدون به ربهم وهو الصلاة جعلهم يتلذذون به وينهمونه في قبورهم، وحياة أرواحهم حق لا مرية فيه. وإن كنت كما قلت أجمع أهل العلم ممن يعتد بقولهم أنه لا يمكن أن نعلم لا حياة الأنبياء ولا حياة غيرهم في البرزخ، لكن ينبغي أن نعلم جميعا أن البرزخ حياة. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكل عبد صلح حاله في الدنيا فإن صلاح حاله في البرزخ بيقين، وكل عبد خاصة أولئك الذين يتعرضون بالدماء أو للأموال أو للأعراض، فهؤلاء أسوأ الناس حالا في البرزخ، والذين عياذا بالله لا يبالون بالنداء إذا نودي له، أي النداء إلى الصلاة، هؤلاء من أسوأ الناس حالا ومقاما في البرزخ. فقد يكون البرزخ لهم من الشدة حتى يكونوا تطهيرا، ثم يكون الحساب أشد فيكونون تطهيرا، فربما دخلوا الجنة إذا كان التطهير موافق لتلك الخطايا التي وقعت منهم. فإن كانت الخطايا والذنوب أعظم وأجل فإن البرزخ والأهوال يوم العرض الأكبر تخفف من تلك الخطايا، لكن لا تغنيهم عن دخول النار، فيدخلون النار ما شاء الله لهم أن يدخلوها، ثم يخرجوا منها بعد أن طهروا ويصبحون أهلا لأن يدخلوا الجنة. ثم نأتي للصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. والمعنى أن الإنسان يسدد ويقارب، ثم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فكلما كان الإنسان ذا صلاة لربه جل وعلا فرضا ونفلا كان من المنعمين في البرزخ أكثر من غيره. ولن ترى أحدا في موقف أعز ولا أجل من حال وقوفه بين يدي الله. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكريم عليه السلام بقوله: قائم في قبره يصلي صلوات الله وسلامه عليه. وهو حتى في حياة البرزخ علم الله منه أن لذته وتنعمه وإكرامه إنما يكون بأن يؤذن له في الصلاة، فأذن الله له بالصلاة. ويدل الحديث كذلك على أن عالم الأرواح عالم أسرع في التنقل من عالم الأجساد. كيف عرفنا هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مررت ليلة أسري بي، والإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء السابعة. قال: مررت ليلة أسري بي وموسى قائم يصلي في قبري عند الكثيب الأحمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه أنه لقي موسى في السماء السادسة، لقي موسى في السماء السادسة، مع أنه مر عليه وهو قائم يصلي في قبره. وهذا يدل على أن تنقل الأرواح شيء لا نعلم كنها، كيف يقع، كيف يكون أجسادهم، أين، كيف لا تفقد من الأرض، كل ذلك لا يستطيع أحدنا أن يعلمه. قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لكن أعظم العظات أن يكثر الإنسان من الصلاة حتى ينعمه الله عز وجل في قبره كما حصل لهذا الكريم عليه الصلاة والسلام.
نعم فضيلة الشيخ، ننتقل للفظ حديثي آخر عن الكبش الأملح.
الكبش في اللغة الفحل من الضأن على أي سن كان، كذا قال جمهور أهل اللغة، وإن كنت أقول إنه لا يسمى كبشا إلا بعد أن يمر عليه سنة، لكن هذه ليست قضية. جاء الكبش في ذكر قابيل وهابيل عند جمهرة أهل التفسير، ذلك أنهم تقرب هابيل بخير غنمه قالوا كان كبشا، وقرب قابيل من أرض زرع وكان صاحب زرع. هذا أول ما يمر علينا حديث مسألة الكبش في التاريخ. ثم جاء الكبش في قضية فدا الذبيح من ابن إبراهيم عليه السلام، فعلى القول المشهور عند الناس أن الذبيح إسماعيل، فإن الله عز وجل قال: وفديناه بذبح عظيم. ولا خلاف فيما أعلم بين أهل التفسير على الأقل جمهورهم على أن الله عز وجل فدى إسماعيل عليه السلام بكبش نزل من الجنة. وهذا الكبش الذي نزل من الجنة قال بعض أهل العلم إنه رعى في الجنة 40 سنة، وقال بعض أهل العلم يعني غير الأولين قالوا هو الكبش الذي تقرب به هابيل إلى ربه، فإنه كانت الأمارة إذا قبل الله القربان أن تأكله النار، فأكلت النار الكبش لينتقل إلى الجنة ثم ليفدى به إسماعيل عليه السلام. قال ربنا: وفديناه بذبح عظيم. ثم يأتي ذكر الكبش في أضحياته صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وأنس، وفي قيامه صلى الله عليه وسلم بأنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. هذا كله في المفردات الحديثية للكبش. حتى نأتي لقضية الأملح، ما معنى أملح؟ الأملح في على الصحيح من يجمع ما بين السواد والبياض، ما الكبش الذي يجمع ما بين في اللون ما بين السواد والبياض. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وعند الترمذي في السنن وأحمد في المسند وأبو يعلى وابن حبان والبغوي وغيرهم من أهل العلم، ويكفي أنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فينظرون ويشرئبون يعني بأعناقهم، فيقولون: نعم هذا الموت. ثم ينادى أهل النار: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فينظرون يشرئبون كما صنع الأولون من أهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت. فيذبح ذلكم الكبش الذي هو الموت على هيئة كبش، على هيئة كبش أملح، وينادي مناد: أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأن يا أهل النار خلود بلا موت. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. نأتي للفوائد من الحديث. لا يحصل التنعم الكامل إلا إذا أمن الناس الخلود، فيحصل التنعم الكامل لأهل الجنة عندما يرون الكبش يذبح، أي أن الموت ينتهي. ولا يحصل العذاب الكامل إذا علم أهل النار أن العذاب لا ينقطع، لأن الإنسان مهما بلغ نوع العذاب الذي يأتيه إذا علم أنه سيأتي يوم ينقطع فيه العذاب سيخفف عنه، سيرى أن في ذلك تخفيفا عليه. لكن عندما يذبح ذلك الكبش الذي هو هيئة موت يعلمون أن العذاب لن ينتهي، فيصبح أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها في أعظم النعيم وأتمه، وأهل النار عاذنا الله وإياكم من شرها في أعظم العذاب وأتمه. هذا أمر مقصود. الأمر الثاني، كل أحد عاين ملك الموت قبل أن يموت، لأن الله عز وجل قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالأصل أنه ما من أحد يموت إلا ويرى إسرافيل. هنا جاء العلماء يتدارسون من باب مليح العلم لا متينه، من باب مليح العلم لا متينه، من الذي يذبح الكبش؟ فقال بعض العلماء: جبريل. وهذا من الناحية العقلية معقول، لكنني أراه بعيدا. وقال آخرون إن الذي يذبح الكبش هو إسرافيل. لماذا إسرافيل؟ لأن أهل الموقف من أهل الجنة وأهل النار كلهم مر عليهم إسرافيل، لأنهم كلهم ماتوا ثم بعثوا، وإسرافيل هو الذي تولى قبض الأرواح، فيكون أليق وأولى في غالب الظن أن يذبحه إسرافيل. وقلت هذا أرجح الأقوال. وقال بعض العلماء إن الذي يقوم بذبح الكبش هو نبي الله يحيى بن زكريا، قالوا لأن اسمه يتضمن الحياة، اسمه يتضمن الحياة، ثم إن الله عز وجل هو الذي اختار له هذا الاسم. قال الله عز وجل إنا قال الله تبارك وتعالى لم نجعل له من قبل سمية، أي أن الله هو الذي سماه، ولم يعرف أحد هذا الاسم قبل أن يمن الله على زكريا عليه السلام بهذا الابن الصالح الذي هو يحيى. قال بعضهم الذي يقوم بالذبح يحيى، وقال غيرهم أقوال في ضعف شديد لا حاجة لذكرها، لكن المراد تدور الأقوال حول هذه الثلاثة، والراجح عندي أنه إسرافيل والعلم عند الله. هذا الكبش الأملح، قلنا الأملح يجمع ما بين السواد والبياض، أهل النار الله يقول وأما الذين اسودت وجوههم، وأهل الجنة الله يقول وأما الذين بيضت وجوههم. فأهل الجنة يجعلهم الله جل وعلا بيض الوجوه كما يجعل جل وعلا أهل النار سود الوجوه، فلهذا جاء بالكبش الأملح لأنه يجمع ما بين السواد والبياض، فذبحه إنما هو خلود لأهل الجنة كما هو خلود لأهل النار. لكن من المتفق عليه أنه ما من أحد يموت على التوحيد يشهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبلاغ ويخلد في النار. قال أهل العلم وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، وآخر طائفة تخرج من النار تدخل الجنة هم من يعرفون بالجهنميين، يعرفون بالجهنميين، وهؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. هذا ذبح الموت كأنه فداء، ولهذا قالوا لذلك فدي إبراهيم عليه فدي إسماعيل عليه السلام بالكبش. وبعض أهل العلم يقول كما نقل هذا عن مقاتل بن سليمان وغيره من أهل التفسير، قالوا إن الله عز وجل خلق الموت على صورة كبش، وخلق الحياة على صورة فرس، لكن قولهم إن الله خلق الحياة على صورة فرس لعله يأتي في لقاءات قادمة نفصل فيه، لكننا نقول نقرهم من حيث الإجمال على هذا القول، وإن كنا لا نجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن أيكم أحسن عملا، فالموت خلق على هيئة كبش، والحياة خلقت على هيئة فرس. هذا كله يكون في الموقف العظيم يوم البعث، يوم أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار.
فضيلة الشيخ، نود أن ننتقل إلى محور جديد وهو عن شخصيات تاريخية، الكذاب والمبير.
الكذاب والمبير ثبت في الصحيح، صحيح مسلم. فنبدأ أولا بمناسبة الحديث عن الكذاب والمبير، كيف عرفنا أن هناك كذابا وهناك مبيرا. المسلمون منذ أن قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كسر الباب، أي شيء يكسر لا يعود مرة أخرى. عمر رضي الله عنه وأرضاه سأل حذيفة وكان أعلم الناس بالفتن، فلما أخبر حذيفة عمر والمسلمون من الصحابة يسمعون أن المسلمين بينه وبين الفتنة باب، سأله عمر يفتح أم يكسر؟ فقال حذيفة لعمر يكسر. قال إذن لا يعود أبدا، وكلمة نحوها. ما كسر الباب؟ مقتل أمير المؤمنين عمر، ثم فتحت أبواب الفتن على مصراعيها، ثم تعاظم الشر بمقتل أمير المؤمنين عثمان على يد من يدعي الإسلام، ثم جاء الخوارج فقتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فأصبحت أبواب الفتنة مشرعة للناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعود بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قام معاوية رضي الله عنه بتأسيس الدولة الأموية، ثم خلفه ابنه يزيد بوصية منه، وكثير من أهل الإسلام لم يقبل ولاية يزيد، ثم آل الأمر إلى مروان بن الحكم بعد اثنين من الخلفاء، ثم إلى عبد الملك بن مروان. بعث عبد الملك قائدا من قواده اسمه الحجاج ابن يوسف، بعثه إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير. وعبد الله بن الزبير صحابي جليل ولد بعد الهجرة، وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي أسن من أختها أم المؤمنين عائشة بعشر سنوات على ما قال أهل السير. فقتل الحجاج عبد الله بن الزبير، ثم نصبه أي صلبه على ثنية الحجوم، فعلمت أمه أسماء بذلك، فبعث إليها الحجاج أن تأتيه فأبت، فقال لمن بعثه: إن لم تأتي لأسحبنها من قرونها، فأبت. فطلب سبتتيه يعني نعليه، ثم خرج ودخل عليها رضي الله عنها وأرضاها، وسألها: كيف ترينني صنعت؟ قالت: أفسدت عليه دنياه، تقصد ابنها عبد الله، وأفسد عليك آخرتك، وأفسد عليك آخرتك. ثم قالت له: إنه بلغني أنك تقول عني أنني ذات النطاقين، فبينت له. قالت: أما نطاق فقطعته أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. ثم قالت له، وهذا موضع الشاهد، قالت له: أما وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن في ثقيف كذابا ومبيرا، إن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد عرفناه، يعني جاء من قبل سيأتي تفصيله، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. والمبير هو الذي يكثر من سفك الدماء ولا يبالي بحرمتها، المبير من يكثر من سفك الدماء ولا يبالي بحرمتها، وكانت هذه الصفة تنطبق على الحجاج. فقالت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فعرفناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. وانفرد الإمام مسلم رحمه الله بإخراج هذا الحديث، ثم إنه أنزله من مكان الذي صلبه فيه، أي أنزل الحجاج عبد الله بن الزبير. وعندما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير كبر أهل الشام الذين هم جند الحجاج، فقالت أسماء، وروي هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الذين كبروا يوم ولادته أفضل من الذين كبروا يوم قتله. فالذين كبروا يوم ولادة عبد الله بن الزبير هم كبار الصحابة، لأن اليهود كانت قد زعمت أنهم سحروا نساء المسلمين فلا يلدن. فلما ولد عبد الله بن الزبير وهو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة من المهاجرين، كبر المسلمون فرحا، لأن في ذلك دلالة على بطلان ما زعمته يهود. فكبر من الذي كبر؟ خيار الناس. وأما أهل الشام فإنهم جاءوا تبعا للحجاج وكبروا على مقتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي ابن صحابي ابن صحابية، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وقد بلغت أكثر من 100 عام. والمشهور عند أهل السير والأخبار أنها ماتت بعد ابنها عبد الله بمئة يوم، ماتت بعد ابنها عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنها بمئة يوم. هنا عرفنا الإجمال من هو المبير، بقينا في الكذاب، سنفصل في الاثنين لكن في الأسماء. فالمبير هو الحجاج بن يوسف، والكذاب هو المختار ابن أبي عبيد ابن مسعود الثقفي، وكلاهما من ثقيف، وثقيف قبيلة عربية سامقة معروفة موجودة إلى اليوم، ولا يضر ثقيف أن وجد منها كذاب ومبير، فقد وجد منها الكثير من الصالحين مثل المغيرة بن شعبة وغيرهما من الصحابة، بل إن المختار هذا الكذاب أبوه كان من أعظم قواد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزو العراق. والله عز وجل يقول: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. ففي كل أمة، في كل قبيلة، في كل عرق، في كل بلد، في كل موطن صالحون وغير صالحين، هذا لا يتنازع فيه أحد.
نعم.
هذا مجمل عن الكذاب والمبير.
أود أن أتوقف فضيلة الشيخ لفاصل لنعود نتحدث أكثر عن الكذاب والمبير بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة قراءة الفضائية، في برنامج العرجون القديم، وضيفي فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. فضيلة الشيخ، وقد تحدثنا في الجزء الثاني من البرنامج عن الكذاب والمبير إجمالا، نود لو تتكرموا علينا بالحديث عن الكذاب والمبير تفصيلا.
الكذاب مر معنا أنه المختار بن أبي عبيد، والمبير الحجاج بن يوسف، والتفصيل كما يلي. أما الكذاب فهذه صفة غلبت عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في ثقيف كذابا ومبيرا. سمي بالكذاب لأنه كان يزعم أن جبرائيل عليه السلام يأتيه، وقد ورد أن رجلا يقال له رفاعه دخل عليه، أي دخل على المختار، فألقى إليه بوسادة وأبقى الأخرى، ثم قال له: والله لولا أن جبرائيل قبل قليل جلس علي لأعطيتك إياها. فهذا الرجل هم بأن يقتله، قال: فتذكرت قول أخي عمرو بن الحمق قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أمن مسلما على دمه ثم قتله فأنا منه بريء، والمعنى أن هذا الحديث هو الذي منع رفاعة أن يقتل المختار. من سنن الله عز وجل التي لا تبدل ولا تتغير أنه يسلط الظالمين بعضهم على بعض، وأنه تبارك وتعالى قال في حق كل من قتل ظلما فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، والمعنى كل مقتول ظلما سينصر. ولا خلاف على أن من أعظم أحداث الدهر شناعة مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه عن أبويه وعن أخيه في كربلاء، فهذا من أعظم حوادث الدهر شناعة، لا الجرأة عليه ولا الطريقة التي قتل بها ولا احتزاز رأسه رضوان الله تعالى عليه، ولا يقبل هذا مؤمن عاقل عرف من الإسلام ولو مثقال ذرة. ممن تسلطوا على الحسين رجل يقال له شمر ابن الجوشن، وآخر اسمه خولي ابن زيد الأصبحي، وهذا المشهور أنه الذي احتز رأس الحسين وحمله إلى زوجته وسيأتي. قام المختار بن أبي عبيد الثقفي في أول أمره قبل أن يظهر الكذب يتنصر لمن قتل مع الحسين، يتنصر لآل البيت، يتنصر يعني يتشيع يعني ينتصر، لا يتنصر بمعنى يدخل في دين النصرانية، ينتصر لآل البيت. ثم إنه أعطاه الله شوكة لأمور وقعت يطول الحديث عنها، لكنه تتبع كل من أضر بآل البيت في كربلاء، فقتل عبيد الله بن زياد رأس الشر الذين كان على رأس الجيش الذي قتل الحسين، وبعث بالرأس إلى عبد الله بن الزبير في المدينة وكان يومئذ يواليه، ثم أتى لشمر بن الجوشن الذي كان على الفرقة التي قتلت الحسين وقطع رأسه، ثم بعث إلى خولي بن زيد الأصبحي الذي احتز رأس الحسين عليه السلام، فبعث إليه صاحب حرسه رجل يقال له أبو عمرة، فجاء أبو عمرة إلى بيت خولي هذا فوجد امرأته على الباب فسألها عنه أين مكانه، فقالت لا أدري بلسانها، وأشارت بيدها إلى مكانه، فدخلوا عليه فإذا هو مغطى وقد وضع على رأسه قوصرة نوع من الإناء، فحملوه إلى المختار، فلما حملوه إلى المختار أمر بأن يقتل قريبا من داره فقتل، فلما قتل خولي قريبا من داره أمر المختار بأن يحرق فأحرق خولي ولا ينتظر أحد، شارك في قتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أحسن من هذا. هذا غير ما أعده الله له في البرزخ والعذاب الأليم إذا مضت عليه سنة الله في الظالمين، إلا أن يشاء ربي شيئا. والمراد أن الله جل وعلا سلط المختار على قتلة الحسين فلم يبقي منهم أحدا، وقد مضت سنة الله في خلقه كما قلت أن المقتول مظلوم إذا كان مظلوما ينصر، كما أن الله سلط على قتلة عثمان من سلط حتى ماتوا جميعا مقتولين، سلط الله عز وجل على من قتل الحسين بن علي رضوان الله عنه عليه وعلى أبيه، سلط الله عليهم هذا المختار حتى سفك دماءهم، لكنه بعد ذلك أخذ يكذب ويدعي أن الوحي يأتيه وأن جبرائيل عليه السلام يمر عليه ويمضي ويحادثه ويكلمه، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا، هذا هو الكذاب. أما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي، فهما يجتمعان في قبيلة واحدة قلنا إنها ثقيف. الحجاج كان قائدا لعبد الملك ابن مروان، وكان في أول حياته معلما، ثم إن عبد الملك رغبة في استقرار ملكه سلط الحجاج على الناس، فلما سلطه لم يكن ذلك يبالي بحجة أن يجمع الناس على عبد الملك ابن مروان، وكانت العراق يومها أرض فتن بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا يوقرون أحدا ولا يبالون بأي سلطان يأتيهم، فأتاهم وقد تقنع في الرواية المشهورة المكررة، فدخل عليهم المسجد ثم قال خطبته الشهيرة: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، وما زال يتكلم رويدا رويدا خافتا صوته ثم يرفع الصوت حتى قال: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق ومساوي الأخلاق، قال فيهم ما قال، ثم توعدهم بالسيف وأمضى وعيده، فلما أمضى وعيده استقر في الناس بطشة، وقد كان قبل ذلك قد رحل مع عبد الملك بن مروان قبل أن يستلم العراق، وجعله الحجاج وجعله عبد الملك بن مروان على الشرط الذين يقومون بحراسة عبد الملك بن مروان، وكان لدى عبد الملك بن مروان رجل أثير يقال له روح بن زنباع، فنزل روح وجماعة معه مع عبد الملك ونصبوا خيامهم. فلما قام أمير المؤمنين يعني بالمعنى الذي يتدارج في الناس اليوم تحرك الموكب، فجاء الحجاج يقول لهم قوموا فإن أمير المؤمنين مضى. فهؤلاء لأنهم يدلون على عبد الملك بروح بن زنباع لأنهم يعرفون منزلة روح عند عبد الملك تباطوا ولم يبالوا به، وكان يومئذ لم يعرفه الناس، لم يعرفوا الناس بعد شوكة الحجاج، لم يصبح أميرا، لم يصبح قائدا، هذا في أول أمره. فلما أبطأوا أتى لهم في الخيام فحرقها بمن فيها الحجاج. فذهل روح بن زنباع وذهب إلى من؟ ذهب إلى عبد الملك يخبره. فلما أتى به عبد الملك قال يا أمير المؤمنين لو لم نفعل ذلك في كل مرة سيتخلف أقوى. فعلم عبد الملك أي رجل هو الحجاج فسلطه على العراق، ثم سلطه بعد ذلك على عبد الله بن الزبير فضرب مكة بالمنجنيق، ضرب الكعبة بالمنجنيق، وقطعا لا يريد الكعبة، يريد عبد الله بن الزبير حتى لا تبرأ الذمة، لكن هذا نوع من الجرأة، نوع من الجبروت، نوع من الإقدام في مواضع الإحجام. وصلب عبد الله بن الزبير وهو يعلم أن عبد الله بن الزبير صحابي، ثم يقول لأسماء إن لم تأتيني أسحبها من قرونها، وهو يعلم أنها صحابية عاصر رأت النبي صلى الله عليه وسلم وعمرت في الإيمان ومن أعظم المهاجرات رضوان الله تعالى عليها. لكن هذه الجرأة فيه تناقضها شيء آخر، وهو أنه كان يحفظ القرآن ويعظم كل حافظ للقرآن ويحسن إلى كل من يحمل القرآن في صدره ويستطيع أن يسترجع القرآن في لحظات، وهو أحد العرب الكبار الذين لم يلحنوا لا في جد ولا في هزل، لكنه مع ذلك كان عياذا بالله فيه جرأة على الدماء لا تعقل.
سفاكا.
وهذه قد يعني تحسن في بعض القادة في بعض الإمراء لأحوال يعني تعترض الحياة في تعترض الحياة الاجتماعية عموما، لكن لا تصل إلى هذا الحد. ولا يعني ولا يجوز للناس أيا كانت الذريعة أن يأتوا على دماء المسلمين ولا على أعراضهم ولا على أموالهم. وقد قال بعض أهل العلم إن أعراض المسلمين جثة من جثة جهنم، حفر من حفر النار، وقف على شفيرها اثنان الحكام والمحدثون. فالمحدثون بحجة أمور عدة بحجة الدفاع عن الدين يأتون على الأعراض، طبعا البعض منهم ليس الأكثر لكن هذا موجود إلى يومنا هذا. والحكام خوفا على الدنيا على كراسيهم يتعرضون لدماء الناس خوفا على الكراسي كما يخاف أولئك على كراسي العلم. والمراد أنه يوجد عبر التاريخ ولا يمكن أن نستثنى أي حقبة من هؤلاء وهؤلاء، لكن المؤمن الحق سواء كان حاكما أو كان عالما أو كان غير ذلك يجعل بين عينيه حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فلا يتجروا عليها إلا بحق. والمراد أن الحجاج يصدق عليه أنه مبير لما كان من سفك الدماء التي وقعت على يديه.
فضيلة الشيخ نود أن نستأذنكم في استقبال المكالمات الهاتفية في هذا الجزء من البرنامج. معنا الأخت مريم من الإمارات. الأخت مريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أخت مريم تفضلي بسؤالكم.
الشيخ صالح أسأل الله جل وعلا أن ينفع بك الإسلام والمسلمين ويهديك.
اللهم آمين.
الإسلام والمسلمين وأن يحفظك لنا ويصنعك على عينه من سلفنا أنت ومن تحب ومن يحبك. أولا أنا عندي سؤالين، عفوا ثلاث أسئلة وطالب.
لو نجيز أخت مريم لو نجيز الأسئلة تفضلي.
طيب طيب. السؤال الأول، ما حكم الرفع ما حكم يعني القبض بعد الرفع من الركوع؟ هل هو بدعة أم سنة؟ السؤال الثاني، يقولون أن ظن في الأعراب ونحن يقولون أن ظن إذا أتت بعدها أن بالتخفيف هي معنى بمعنى الشك، وإذا أتت بعدها ظن أن مثقلة بمعنى اليقين يعني.
نعم واضح السؤال واضح.
ما حكم
السؤال الثالث؟
يعني أنا لو أيقت يعني واحدة.
طيب السؤال الثالث أخت مريم.
السؤال الثالث يا أخت مريم ترى لم يتضح.
الثالث
اتفضلي.
ما هو دواء التعيير؟ يعني أنا لو أيقت واحدة يعني بشيء فوقع فيه هذا،
ما هو دواء؟ السؤال الثالث، ما هو دواء؟
دواء التعيير. يعني عيّرت واحدة.
واضح واضح واضح.
بشيء يعني. وقع فيها جميل. يعني ما هو. جميل.
شكرا 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 أخت أم مريم. معنا الأخت أم عبد الله من الأردن. الأخت أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل أخت أم عبد الله حتى نتيح الفرصة لجميع المشاهدين بإذن الله تعالى الذين يرغبون بالاتصال. تفضلي بسؤالك.
إن شاء الله. شيخي أنا أخي مات مقتول، ما أجرمه عند الله، وأطلب منك تدعي له بالرحمة والمغفرة، اسمه محمد، وعندي مشكلة خاصة وأريد رقم جوالك. الله يجزاك
خير. ممكن الكنترول الإخوان هناك يفيدكم بأرقام الهواتف. الأخت مريم سألت في 3 أسئلة. الأول، ما حكم القبض والرفع في الكوع؟
تسأل الأخت مريم عن قضية الإنسان إذا قال كبر للركوع ثم قال سمع الله لمن حمده، أين يضع يديه؟ هذا السؤال.
نعم.
هل يضعها يقبض أو يجعلها مستلة؟ جماهير أهل العلم على من المتقدمين على أنه لا قبض بعد الركوع، لا قبض بعد الرفع من الركوع.
جماهير.
جماهير. وبعض أهل العلم خاصة من المتأخرين الفقهاء مثل الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز والشيخ محمد العثيمين رحمة الله تعالى عليهما يرون بالقبض، والأمر عندي واسع وأحب إلي ألا يقبض.
نعم. أيضا السؤال الثاني عن ظنة، ما حكمها؟
تتكلم عن ظنة. ظنة عند النحويين فعل ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، تأتي أحيانا بمعنى اليقين، تأتي أحيانا بمعنى الشك، والأكمل أن يقال ينظر في سياق الكلم.
جميل.
في سياق الكلم يتضح، وإن كانت هي قالة أن إذا جاءت أن المخففة يكون للشك وأن المؤكدة تكون لليقين، الذي يستحضره الآن هذا الغالب، لكن لا أستطيع أن أجزم به.
جميل. أدوات التعبير في سؤالها
قالة التعيير.
التعيير.
يعني إذا إنسان شمت بأحد، الأصل أن كل من يشمت بأحد يقع عليه ما عير غيره به.
جميل.
قد قالوا عن محمد بن سيرين أنه عير أحدا على صلاح محمد نفسه بأنه تكلم عنه عن قضية يعني في الدين، ثم إنه بعد ذلك أصابه دين حتى حبس فيه.
جميل.
وقد تذكر يومها أنه عير أحد الناس بأنه مفلس فأصابه ما عير به، وقد قيل فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا، فلو خلد الكرام إذا خلدنا، ولو بقي الملوك إذا بقينا.
الأخت أم عبد الله من الأردن تقول بأن أخاها مات مقتولا.
نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وهي لم تعين لنا مات مقتولا، يعني هل كان في مثلا في حرب مع عدو كافر، أو أنه مات مقتولا تسلط عليه بعض الأشرار، لكن أيا كان الحال نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يرزقها وأهل بيتها الصبر على فقدان أخيه.
الأخ رامي من العراق معنا على الهاتف. الأخ رامي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي رامي.
تفضلك شيخنا فاضل، شلونك؟
حياكم الله.
الله يسلمك شيخنا، نحن معجبين بك والله.
حياكم الله يا غالي.
الله يسلمك شيخنا. بس على الخطباء اللي عندنا هنا في الأنبار.
نعم.
مع فضيلة الشيخ، يعني حتى يسبحون في دماء المسلمين.
ما يحدث يا أخي الكريم في الأنبار، ما يحدث في غيرها، هذا كله مندرج في الفتن التي تعم كثيرا من دول العالم الإسلامي اليوم. فنسأل الله عز وجل أن يصلح الحال ويدفع عنا وعنكم غوائل المحن وطرائق الفتن. هذا كله عياذا بالله من بعد الأمة من حيث الإجمال عن كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أن في الناس جرأة على الدماء غير محمودة، وهذا لا يدري الإنسان ما سببه على وجه الخصوص، لكن هذا أمر ملاحظ وقد بينا قبل قليل شيئا منه. لكن كذلك أوجب الله عز وجل على عامة المسلمين السمع والطاعة لولاة أمرهم في غير معصية الله، وليس في الخروج على الحكام من المصلحة شيء يمكن أن يتعلق به أحد. سلف الأمة مضوا وهم ينهون الناس عن الخروج على ولاة أمورهم، وقد قال الحسن البصري رحمه الله إن الناس إذا ابتلوا بجور السلطان ثم لجوا إلى السيف أوكلهم الله عز وجل إليه. والآن كثير من البلاد الإسلامية وقع فيها من الفتن ما وقع. نحن لا نقول إن طائفة أولى من أخرى أو نرجح طائفة على طائفة، هذا يحتاج إلى مزيد قول ويحتاج إلى مخاطبة أهل الشأن أنفسهم، لكن إذا تحدثنا إلى عموم المسلمين نوصل الجميع بتقوى الله عز وجل
وأن يرقبوا الله تبارك وتعالى في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وأن لا يكون في أحدنا جرأة على دماء المسلمين أو على كل ما يكون سببا في تفريق شملهم أو ذهاب وحدة كلمتهم.
معنا أم محمد من فلسطين. أم محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ، والله انه نحبك في الله يا شيخ ومتابعين احنا كثير حلقاتك. انا بدي انجز بس بالاسئله يا شيخ.
تفضلي.
زيد فضلك. اول سؤال يا شيخ، انه الواحد لازم يتأيد مثلا في التسبيح اللي قبل النوم اللي الرسول عليه الصلاه والسلام حكى عليها، سبحان الله والحمد لله والله اكبر، بصير انه يزيد عليها الواحد او لازم يتأيد فيها؟ هي اول سؤال.
نعم.
ثاني سؤال يا شيخ، جوزي ماخذ قرض بالنسبة لأنه اشترى أرض ويبني عليها، شو الحل أو شو كيف الواحد بده يقدر يطلع حاله من القرض؟ ثاني سؤال يا شيخ، إنه بصير إحنا بصلاتنا نضلنا يعني نقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، يعني إنه نكرر في الصلاة بصلاتنا بالصلاة على سيدنا محمد، ولا ما بزبط؟
بالنسبة للقرض، القرض تقصدين قرض ربوي؟
والله هو من البنك يا شيخ.
من أي بنك؟
من بنك عربي.
نعم، شكرا لك يا أم محمد. فضيلة الشيخ نستأذنكم في فاصل ونعود للإجابة لأم محمد من فلسطين. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في برنامجكم العرجون القديم. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كانت أم محمد من فلسطين سألت عن التقيد بذكر الله في الصلاة.
ذكرت هي ظهر قبل النوم.
نعم.
قالت النبي صلى الله عليه وسلم علم علي وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 تصبح 100. وقال لهما هي خير لكما من خادم. فما زال علي رضي الله عنه أرضاه يحافظ عليها، حتى قال له قائل وحتى يوم صفين، لأنها كانت ليلة شديدة على علي، قال ولا حتى ليلة صفين. أما الزيادة عليها فالأكمل والأفضل التقيد بالسنة وعدم الزيادة، لكن يمكن أن تأخذ ذكرا آخر، كان تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة أو غير ذلك من الأذكار التي دل الشرع على أنها تقال قبل النوم، على أنها تختم ذكر النوم بقوله كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن تقول اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي رغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا يكون آخر الذكر كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. تقول بأن زوجها اقترض قرضا.
نعم، بالنسبة للقرض فإن كان قرضا غير ربوي فلا حرج في الأمر، أما إن كان قرضا ربويا فليحرص قدر الإمكان على أن يتخلص منه بالطرائق التي تضره، فإن كان لم يستطع بحكم ما هم فيه حال أهل فلسطين يختلف، فيستغفر الله كثيرا، أسأل الله أن يتقبل منه ويتوب عليه
إن شاء الله. سؤال الأخير عن تكرار الصلاة على الرسول الكريم
النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه من أفضل القربة، تتأكد ليلة الجمعة ويومها، قال عليه الصلاة والسلام خير أيامكم يوم الجمعة، ثم قال فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة الإبراهيمية أكمل أنواع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
هناك أسئلة من تويتر فضيلة الشيخ، القول الراجح في تفسير الصلاة الوسطى.
القول الراجح أنها صلاة العصر، الله جل وعلا قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أرجح الأقوال العلم عند الله أنها صلاة العصر.
نعم. أيضا معنا أم منسى من هولندا. أم منسى تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك.
أريد أتكلم الشيخ.
تفضلي تفضلي الشيخ، اسمعك.
السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله يا أختي.
أنا كان من 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 أمنياتي في الحياة أن أتكلم معك مرة، الحمد لله توصلت إلى أمنيتي في الحياة.
تفضلي.
يوم حلمت بالشيخ وهو كان في غرفة صغيرة وكان يوزع إجازة القيادة، وأنا ذهبت عنده في الغرفة وأعطاني إجازة السوق، وخرجت من الغرفة.
أعطيت إجازة ماذا؟
يوزع رخصة قيادة لما يبدو
الرخصة.
نعم
القيادة. ذهبت إلى أبي وقلت له هل أعطاني الشيخ الإجازة؟ قال أنت أولى بها، أنت تعرفي لو أعطاك لو ما أعطاك. فقلت له لقد أعطاني إجازة السوق وفرحت كثيرا بالإجازة، ولكن لا أعرف ما هو المقصود في هذا الحلم. ممكن لأن أنا كل يوم أستمع إلى دروسك، وكل مرة كل يوم يمكن 5 ساعات أستمع إلى دروسك، وما أعرف ما هو المعنى هذا اللي أنا شفته.
والله يا أختي الكريمة، أولا حياك الله، شكر لك هذه العاطفة، وأسأل الله أن ينفع بك. وأنا لست من أهل تعبير الرؤى، لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه ممكن أن تنفع الناس بالدروس التي تسمعينها مني، بمعنى أن الله عز وجل أبوك أراد أن يقول أنك أهل للتعليم، أن تعلم الغير، وافق الشيخ أو لم يوافق. ولعل الآن يقع التعبير، أنا إن شاء الله أذنت لك أن تعلمي ما تتعلميه مني للناس. أسأل الله أن يكتب لي ولك الأجر ولمن يأخذ عني وعنك العلم.
نعم. أيضا فضيلة الشيخ، هناك سؤال من تويتر، والتفت الساق بالساق،
هذا ذكره الله عز وجل في أخبار الموت في سورة القيامة، قال ربنا كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بعض أهل العلم أخذها على ظاهرها في أن ساقي الميت تلتف، وهذا رأيناه، لكن ليس في كل ميت.
نعم.
بعضهم يقول إن الأمر المراد به الكناية عن الشدة، وهذا تعرفه العرب في كلامها، وهذا عندي أرجح. جميل. والعلم عند الله.
معنا الأخ حسن من السودان. الأخ حسن،
يا شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك أخ حسن.
العرب يا شيخ أشعارهم لا يعظمون الأصنام، يعني ما رأينا في المعلقات التي في الكعبة وغيرها في الجاهلية، يعني ما رأيناهم يعظمون الأصنام في شعرهم، يريد توضيح هذا.
يا شيخ بالذريه
الصالحه، جزاكم الله خيرا.
واضح السؤال.
نعم.
ويقول في سؤاله ان الشعر ديوان العرب، ولم نرى في شعر المعلقات تعظيما للاصنام. الشعر العربي خلد الحياه الاجتماعيه قطعا التي كانت الجاهليه تعيشها، وقد جاء في بعض ثنايا اقوالهم، لان قريشا لم يكن يعرف فيها الشعر بكثره، إنما عرف في المحيطين حولها، وهؤلاء كانوا يفدون على النصارى. حسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يأتي الشام، وغالب الشام يومئذ تدين بالنصرانية، كما كانت تغلب نصرانية حتى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال زهير في معلقته: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم. فهذا قسم بالبيت، وفي قصيدة النابغة الذبياني: وما هريق على الأنصاب أضعت آخر البيت، لكن كان يتكلم عما كانت العرب تذبحه في الجاهلية لأنصابها. فهذا كله يدل على أن العرب كانت تعرف ذلك. لكن من قواعد العلم أخ حسن أن الإنسان لا يأتي للمتشابه ويترك المحكم، والله عز وجل أخبر، قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فالله أخبر أن قريشا كانت تعظم اللات وتعظم العزة وتعظم مناه، وهذا أمر جاء به القرآن، ولا ريب أن القرآن أعظم دليل على ما كانت العرب تصنعه في جاهليتها. والقرآن جله أي المكي كان يعنف على أهل الإشراك عبادتهم للأوثان، فلو لم يكن يعبدون الأوثان ولم تكن من نسيج حياتهم، لأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينكر عليهم شيئا غير موجود.
نعم. فضيلة الشيخ، هناك أسئلة على موقع القناة في الفيسبوك. يقول الأخ عزت: ما وجوب إعفاء اللحية وحلقها؟
هذا الأمر تكلمنا فيه كثيرا، وقلنا اختلاف العلماء رحمهم الله أحياء وأمواتا في هذه المسألة. والذي يترجح عندي وأبينه لمن يسمع ولمن يشاهد، أننا نرى أن حلقها بالكلية يأثم به صاحبه، أما إذا أبقى ولو شيئا يسيرا منها فإن الإثم يرتفع عنه. ثم يبقى بعد ذلك درجات الفضل في إدراك السنة، كل بحسب إعفائه لحيته، لكن لا يأثم في غالب ظننا أو فيما نرجحه من يأخذ منها دون أن يحلقها بالكلية.
نعم. الأخ هاني أيضا، الأخ هاني مصطفى: ما هو حكم الموسيقى ونحن نراها في القنوات الدينية؟
بالنسبة لما يعرف، أرى أنه يفرق ما بين الموسيقى وما بين
الموسيقى المصحوبة بالغناء. فأما الغناء المعاصر المعهود فكله حرام سواء كان من الرجال أو كان من النساء ولا ارتياب عندي فيه. أما ما يعرف بالموسيقى فإن غالب الظن أن ما يعرف بالموسيقى العسكرية أو الموسيقى التي يؤتى بها
مؤثرات الصوتية
في الفواصل كما في نشرات الأخبار أو فيما أشبه ذلك مما لا يخاطب فؤادا ولا يحرك شجنا ولا يثير غريزة مثل ما يعرف بالسلام الملكي، بالسلام الجمهوري، بالسلام الأميري. فهذه كلها من الصعب في ظني إدراجها في المحرمات. لكن ما يعرف بالغناء سواء كان في محفل أو في غير محفل هذا الذي يحرك العواطف ويثير الغرائز ولا يخفى أثره على الناس رجالا ونساء، هذا لا ارتياب عندي في حرمته. لكنني أقول بوضوح لم يتبين لي حرمة ما يعرف بالموسيقى المختلفة عن هذا الغناء، بمعنى ما يعرف بالفواصل التي تؤتى أحيانا في نشرات الأخبار، الموسيقى العسكرية، ما يعرف بالسلام الملكي وأمثال ذلك، لا أجرؤ على القول بحرمتها.
نعم. أيضا هناك سؤال فضيلة الشيخ، ما وجوب الحجاب وما عقوبة التبرج؟
نعم، الله عز وجل أمر المؤمنات بالحجاب في كتابه تبارك وتعالى وعلى هذا صنيع المسلمين. وإنما اختلف علماء الملة وفقهاء الشريعة في قضية هل الوجه والكفان يدخلان في وجوب أن تسترها المرأة أو لا. على قولين شهيرين للعلماء، كثير من أهل العلم على أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وبعض أهل العلم يرى أنه لا نستطيع أن نقول بوجوب تغطية وجهها لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، رواه أبو داود في السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله. لكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله أن الإنسان المرأة المسلمة على دين من تستفتيه. وفي بلادنا هذه عامة أهل العلم عندنا يرون وجوب تغطية المرأة لوجهها، فلا يحسن للمرأة والحال كذلك لأنها قد تتهم بما هي منه براء. لكن لا ينبغي لأحدنا أن يأتي إلى أخواتنا وأمهاتنا من المسلمات في غير هذه الديار ممن لديهم علماء ثقات أجلاء أخذوا بقول أنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها فينكر عليهم ذلكم الصنيع. وكلما كانت المرأة تخشى على نفسها أن تفتن غيرها كان وجوب تغطية وجهها عليها أحق وأولى وأحرى من غيرها.
نعم. معنا الأخ ياسر من السعودية. الأخ ياسر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل بسؤالك أخ ياسر. لم يبقى الكثير من الوقت.
قضيت الشيخ بأنه من قتل ظلما سوف ينتقم الله سبحانه وتعالى من الظالم من قتله ظالما في الدنيا، فلكن إن كان جواب نعم فإننا نرى كثير من الأمثلة في وقتنا الحاضر أو سابقا من الظلم الذين يموتون في الدنيا دون أن تقع عليهم العقوبة.
نعم، واضح.
الدنيا.
نعم، شكرا لك أخي ياسر. الأخ رياض من السعودية.
مساء الخير وائل. مساء الخير فضيلة الشيخ.
حياك الله.
تفضل أخ رياض.
الشيخ أشرتكم فضيلتكم إلى أنه أحكام الفرائض والأصول قد شرعت، ولكن الخلاف هو في الفروع. فسؤالي فضيلتكم أنه في جواز صلاة المسافر والخائف القصر، مع العلم أنه بعض الفقهاء اختلف على أنه صلاة القصر والجمع أجيزت في الحرب، والحرب كان صلاتها تختلف تماما عن صلاة القصر والجمع. هل هذا تكتيك من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب؟
واضح السؤال.
شكرا لك أخ رياض. فضيلة الشيخ الأخ ياسر من السعودية كان يسأل عن من قتل ظلما.
أي نعم، سؤاله في مكانه. نحن نقول من السنن العامة، والسنن العامة لا يلزم أن تقع على كل أحد، بمعنى أن الله عز وجل قد ينشأ ظالمون في عصر ما فيسلط الله عليهم ظالمين. لكن ثق تماما أن من مات وهو ظالم فإن لا يعني ذلك أنه يترك، فقد يعني يستدرج يعني قد عذب عذابا قد لا يراه الناس، قد يبتلى بمرض أو بيشبه ما أشبه ذلك دون أن يعلن على أنه مرض، وقد يعاني من الأمور ما لا يعلمه إلا المحيطين به. ثم فهناك حياة برزخ وهناك حياة الآخرة، لكن من حيث الجملة فإنه قلما أحد أن يأتي إلى دماء المسلمين فيسفكها ويعلم الناس عنه ذلك ويشيع إلا وينتقم الله عز وجل منه. نعم.
الأخ رياض من السعودية كان يسأل عن جواز صلاة
قضية الجمع. الجمع نعم اختلف العلماء أصلا في قضية الجمع. الأحناف لهم رأي في أنهم لا يجيزون الجمع إلا في عرفة ومنى, إلا في عرفة مزدلفة, وجمهور أهل العلم يرون الجمع في السفر. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مرض ولا مطر, وقوله في المدينة يدل على أنه غير مسافر. وهم بعد ذلك اختلف العلماء هل يسافر إذا نزل, هل يجمع إذا نزل, أو وهو على إذا جد به السير. هذا كله مفصل في كتب الفقهاء, وهذا يعد من الفروع لا يعد من الأصول, يعد من الفروع لا يعد من الأصول فلا يخرج من كونهم. لم يختلف أحد يصلي أو لا يصلي, كلهم قالوا بأنه يجب عليه الصلاة, لكن هل يصليها جمعا, هل يصليها قصرا, هل يجمع في الأولى, هل يجمع في الثانية, هل يجمع في عرفة فقط أو لا يجمع في غيرها, هذا الذي اختلف العلماء فيه, وجرت أقلامهم في ذلك المضمار, لكنهم اتفقوا على أن الصلاة واقعة لا محالة.
فضيلة الشيخ انتهت الحلقة, هل من كلمة؟
أسأل الله أن يوفق الجميع وأن ينفعنا بما قلنا, ويعني نبين أننا قد نطرح آراء فقهية من خلال هذا البرنامج قد لا يرتضيها البعض, لكن فليعلم كل واحد أن ليس المقصود التعالي على أحد كائنا من كان. ونحن إن شاء الله تعالى ونعوذ بالله من أن يزكي المرء نفسه أتقى لله من أن نتاجر بدينه, لكن هذه آراء فقهية نعتقد صوابها وندين الله عز وجل بها, ولا نجد غضاضة في أن نجهر بها ما دام الناس قد سألونا عنها ولم نقلها ابتداء. وعلى المؤمن أن يرقب الله عز وجل في إخوانه المؤمنين عموما, وفي من الله عليهم بالعلم خصوصا. وليس المقصود زيدا أو عمرا, لكن ينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على سماع الحق وعلى قبوله من أي أحد كان.
مشاهدين الكرام, في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة, وأشكركم على متابعتنا, علما بأنه يمكنكم متابعة الحلقة على قناة اقرأ الفضائية على اليوتيوب, وتسعدنا مشاركتكم على موقع القناة www.iqra.com. نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى في نفس اليوم والتوقيت. إلى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله وحفظه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.